السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. موعدنا في هذه الليلة الكريمة المباركة مع الدرس الخامس في سلسلتنا المباركة فتاوى أزهرية في قضايا خلافية. نبدأ هذا اللقاء المبارك بما حدث معي، حيث قدر الله تبارك وتعالى أني قابلت شابا مثقفا في يوم من الأيام، وكنت أعرفه جيدا إلا أنه قد أصابه بعض التغيرات، حيث أصبح تاركا للواجبات، منتهكا للحرمات، متعلقا بقول زيف، ومتمسكا برخصة كالطيف. حاولت تفهم الدوافع الحقيقية وراء التعلق بأهداب تلك المخالفات، فإذا به يخبرني بأنه يقلد بعض المشايخ في الفضائيات، فدارت بيني وبينه مساجلة علمية انتهت بإقراره بأنه لن يتابع هؤلاء ممن يتم ترميزهم إعلاميا أنهم شيوخ الفتوى في الفضائيات. قلت له: هل لك أن تطلعني على أسماء هؤلاء الشيوخ؟ فأخبرني بأنه يتابع الذين يظهرون بشكل دوري في الفضائيات ممن يسمون بشيوخ الفتوى وشيوخ الدين في الفضائيات. فبادرته بالسؤال: لما قلدت هؤلاء دون غيرهم من أهل العلم؟ فأجاب على الفور قائلا: لأن منهجيتهم السهلة أعجبتني. قلت له: أعطني مثالا لما استفدته من هذه المنهجية. فأجاب وقال لي: هؤلاء يسردون الأقوال الفقهية ويتركون لي المساحة العقلية كي أنتقي ما أشاء من هذه الأقوال، فأتدين إلى الله تعالى بأهون الأقوال وأيسرها على نفسي وأخفها على حالي. قلت له: إنك لم تتدين بقول فقهي، ولكنك تدينت بالهوى وليس بمقتضى دلالة الدليل الراجح. فأجاب وقال لي، وأراد أن يهرب من هذا، فقال لي: أنا مقلد لهؤلاء والعهدة عليهم، فهم المسؤولون عن فتاواهم بين يدي الله تبارك وتعالى. فقلت له: هذا كلام خاطئ، فأنت متعبد لله تبارك وتعالى بالدليل الشرعي الراجح وبدلالته الراجحة، وليس بمجرد كلام وافق هواك ومزاجك وعقلك وتقليدك لزلة عالم لو استبان لك الدليل لا يحل، بل إن كان هذا العالم الذي تقلده ربانية فإننا سنقول إنه إن استبان له الدليل فلا بد وأن يرجع عن قوله، لأن كل قول يستدل له ولا يستدل به، كل قول مهما على كعب صاحبه يستدل له ولا يستدل به. فأجاب وقال لي مستنكرا: يا شيخ، لقد ربيت أنا وجيلي ومن سبقني على مثل شهير: علقها في رقبة عالم واطلع سالم. فقلت له: أشاع الشيطان بين العوام هذه المقولة الغرارة، فإذا نزلت بأحدهم نازلة ذهب إلى أشهر من عرف بالتساهل في الفتوى ليبحث له عن مخرج من ورطته هذه، فينقب له في بطون الكتب ويغوص له في زويات الأسفار بحثا عن قائل برخصة أو قول مرجوح أو شاذ، فيفتيه بذلك طمعا بتحقيق نفع دنيوي زائل. فقال لي: لا أقتنع بكلامك، إن اختلاف هؤلاء العلماء رحمة لنا. فرددت على الفور وقلت له: إذا كان اختلافهم رحمة فإن اتفاقهم عذاب، هذا هو مفهوم الكلام. فأجاب مترنحا: لا أقصد هذا. ثم حدثني، ماذا تنكر على هؤلاء الشيوخ؟ فقلت لهم: أنكر عليهم وعلى أمثالهم ممن يتصدرون للفتيا بالهوى وبغير علم ما أنكره الأثبات من أهل العلم الأصوليين، وهو اعتماد منهجية منحرفة في إصدار الفتوى لاسترضاء عامة الناس. وتتلخص هذه المنهجية التي يعتمد عليها كثير من المفتين في الفضائيات الموجهة فيما يلي: أولا، هؤلاء ينظرون إلى المقاصد دون النصوص، فعندهم تقديم المصلحة أولى من الاستمساك بالدليل الشرعي والنص الشرعي، ودعواهم في هذا أن ما يفعلونه هو تطوير للخطاب الشرعي ضد وثنية عبادة النصوص، حتى إنهم يطلقون على من يتمسك بالنصوص القرآنية والنبوية أنهم نصوصيون، تراثيون، متخلفون، رجعيون. هكذا يصفون من يستمسك بالنص الشرعي كتابا وسنة. ثانيا، هؤلاء يتوسعون في تنزيل قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، فيدخلون بعض التغييرات على الأحكام والقواعد الأساسية، وهم يتوسعون في هذه القاعدة، ويتناسى هؤلاء أن تغير الفتوى لا يعني تغير الحكم، حكم الله ورسوله لا يتغير. وحينما نقول إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والوقائع والأحوال والأشخاص، فإن هذا له ضوابطه التي نص عليها العلماء سلفا وخلفا. ثالثا، يتوسع هؤلاء في تنزيل قاعدة التيسير في الشريعة ورفع الحرج في الشريعة بلا ضوابط شرعية، مما أدى إلى ترك الأخذ بالأحوط والدعوة إلى تطويع الشرع لرغبات المستفتين عن طريق تلمس التخففات والرخص والبحث عن مواطنها في كتب أهل العلم، ثم التلفيق بين هذه الأقوال لإسقاطهم ولإسقاط هذه الرخص على واقع غير سليم، وعليه يحدث اختلال فيما يعرف عند الأصوليين بتحقيق المناط. رابعا، هؤلاء الشيوخ الذين يظهرون في كثير من الفضائيات، وكلمتي واضحة، في كثير، لا أعمم الحكم لأن التعميم خطأ، هؤلاء الشيوخ الذين يظهرون في كثير من الفضائيات يتركون المحكم ويتبعون المتشابه اتباعا للأهواء ولما يملى عليهم من سادتهم. خامسا، هؤلاء يعممون قاعدة عموم البلوى في التخفيف دون مراعاة قواعد أهل العلم لذلك. كلما حدثت أحدهم لما قلت كذا يقول لك صار الأمر شائعا وعمت به البلوى. أليست هناك أحكام لقاعدة عموم البلوى عند عموم الأصوليين؟ والجواب بلى. طب لماذا لا يتبع هذه الأحكام؟ والجواب لأن هؤلاء لا يفتون الناس بدين وإنما يفتون الناس بأهوائهم. سادسا، هؤلاء يأخذون بمبدأ التلفيق واتباع الأقوال الشاذة كأداة لإشباع الرغبات الشخصية أو للسخرية من أئمة المذاهب تماما بتمام كما يفعل العلمانيون بغرض الانسلاخ من قواعد الدين الأصولي الرسولي كما يقول العلمانيون. وفي هذا أذكر جيدا أنه في عهد الشيخ المبجل المحترم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الجامع الأزهر رحمة الله تعالى عليه كان قد جلس إلى حسني مبارك يوم كان رئيسا للجمهورية فمازحه حسني مبارك وقال له يا شيخ دور لنا كده على قول يبيح التعامل مع البنوك علشان ما توقفش حالنا وعلشان الاقتصاد ما يقفش. فإذا بالشيخ جاد الحق الشيخ الرباني يتحول إلى كتلة نار ويقول له ومن أنا حتى أحل وأحرم، إنما أنا ناقل مؤتمن لأحكام الله ورسوله. فأسقط مبارك في يد الشيخ جاد الحق، وطبعا من يومها تم تهميش شيخ الأزهر وبدأوا يرموا الكرة لدار الإفتاء، حتى إن المفتي آنذاك غفر الله لنا وله خرج وقال إن الفتوى هي من تخصص دار الإفتاء وليست من تخصص شيخ الأزهر أو الأزهر الشريف. سابعا، هؤلاء يجعلون الخلاف دليلا ومنهجا للتوسعة على الناس. هؤلاء يتخذون الخلاف دليلا ومنهجا للتوسعة على الناس ليأخذ كل واحد بما يريد ويشتهي من الأقوال دون ضابط شرعي، وعليه فإن الناس لا تعبد الله بمثل هذا وإنما تعبد الهوى والمصلحة. بس بيعملوا حاجة بسيطة بس بيشرعنوا هواهم ومصلحتهم بإيه؟ بكلام من كلام أهل العلم. سكت الشاب برهة من الوقت ثم قال لي ظننت أن الخلاف بينك وبين هؤلاء خلاف شخصي أو مجرد اعتراض على فتوى بعينها، فإذا بك تبين لي أن الخلاف هو خلاف منهجي علمي أصولي. فأجبت هذا الشاب وقلت له بل أعظم من ذلك أن الخلاف بيننا وبينهم هو خلاف بين الحق والباطل، وربنا يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فقال الشاب كيف؟ أنتم جميعا شيوخ وتقولون قال الله قال رسوله، فكيف يكون بينكم حق وباطل؟ فقلت له إن هذه المدرسة التي تخرج في إعلام موجه لتفتي الناس بالهوى إنما تفعل هذا لتحقيق أغراض بعينها. فقال الشاب ما هي أهدافهم؟ قلت إن هدف هؤلاء ما يلي: أولا هدفهم الخفي غير المعلن، أو هدف اللي بيشغلهم واللي بيطلعهم في الفضائيات وبيسمح لهم بالظهور في أوقات الذروة هو واحد، تفلت العوام من الشرع متخذين فتاواهم حجة. وده الهدف الأسمى لهؤلاء، إن احنا عايزين نزيل الدين الصحيح ونزيل الإسلام الصحيح، فنبدأ نجيب ناس تقول للناس الأباطيل فالناس تتخذ كلامهم حجة فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. ثانيا، التهوين من مسائل الشرع المطهر، فيظن الناس أن أمر الدين أمر سهل، وإن أي حد ممكن إيه يفتي ويجتهد ويقول أي حاجة في أي حاجة. ثالثا، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو أنت النهاردة لما هتقول للشيوخ دول اللي أنتوا بتعملوه ده غلط، أنت كده بتنهاهم عن المنكر صح؟ هو بقى بيقطع عليك الطريق ويقول لك أنا مجتهد وأنت مجتهد، وأنا صح وأنت صح، وكلنا من رسول الله ملتمس. هل ده صح؟ طبعا ده ضلال، لأن الحق واحد لا يتعدد. أنت كده بتقول إن ربنا نزل أحكام مش صح، لأن أنا بقول حلال وأنت بتقول حرام، وأنت بتقول لي أنا صح وأنت صح إزاي؟ سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب، هي لحرام لحلال، لأن الحق واحد لا يتعدد، صح ولا لا؟ كذلك هذه المدرسة التي تخرج الآن في إعلام موجه هدفها اتخاذ هذه الفتاوى ذريعة لسن تشريعات علمانية فوضوية تصادم الشرع. تخيل يا أخي، علمانية يبدأ يريدون الآن أن يصادموا شرع الله بأقوال أناس يقال أنهم ينتسبون إلى شرع الله وأنهم شيوخ وأنهم يفتون الناس بدين. كذلك من أهدافهم الخفية إحداث تشتت بين المسلمين بسبب تعدد مصادر الفتوى ومصادر التلقي. وده حاصل، إن أنت النهاردة يجي لك واحد فيقول لك يا مولانا أنا عايز مثلا أعمل ختان لبنتي، فتقول له ده الختان سنة وما فيش مانع، بس ده يكون بعلم الطبيبة المسلمة، لأن الطبيبة المسلمة طبيبة متخصصة، واخد بالك أنت إزاي، وهي تقول جايز البنت مش محتاج، يمشي من عندك وهو مقتنع، يروح يقعد مع مولانا التاني يقول له ده الختان بدعة، ده دول اللي بيقولوا بالختان دول ما بيفهموش حاجة، لا ولم يثبت، والختان ده مجرم شرعا وقانونا. طب ازاي احنا الاثنين هنبقى حق؟ واحد فينا هيبقى حق والتاني هيبقى غلط، صح ولا لا؟ اثنين، هيحصل ايه للمدعو والمستفتي ده؟ بقول لكم يا جماعة، الدين بتاعكم ده فيه خلافات، ولو كان ده حق ما كانش الناس اختلفت، يلا بلا دين بلا هدي. ايضا من اهداف هؤلاء إعانة أعداء الإسلام للنيل من الإسلام ومصادره وثوابته وعلمائه. تلاقي واحد مثلا طالع في التلفزيون في الفضائيات بتاعتهم دي ويقول له يا مولانا أنا سمعت مثلا كذا وكذا من الشيوخ دول، يقول له يا ابني دول مش شيوخ، أنت إيه صفتك عشان تتكلم؟ يا عم أنا بناقشك بالدليل، رد عليها بالدليل، انت مالكش تتكلم اصلا، انت متخصص؟ انت رسمي؟ يا خلاص انا مش متخصص ومش رسمي، انا بقول لحضرتك حكم الله في المسألة دي ايه؟ يقول له الكلمة اللي تخرج من لساني ده حكم الله. والله العظيم يا اخو هذا الكلام الذي سمعته انا سمعته يعني انا لما كنت سمعته ما كنت صدقت، انا سمعته من واحد بيستضاف في فضائياتهم على انه شيخ من مشايخ التنوير، حتى انه بلغت به الجرأة انه يعمل برنامج هو وقسيس وبيقدموا الدين على ان الدين، وان احنا يا جماعة عندنا سماحة وان شفتوا بقى، شفتوا يا جماعه الدين، ادي الشيخ وادي القسيس والاثنين بيقدموا والاثنين من مشكاه واحده، ويبقى خلاص يا جماعه دعوا الاديان وتعالوا نلتقي كبني الانسان ويذوب الحق كما يذوب الملح في الماء. من اهداف هذه المدرسه التي تصدر اعلاميا في بعض الفضائيات خدمة العلمانية بإطفاء شرعية على أفعالها الداعية لعصرنة الإسلام. أنتم تسمعون كثيرا الآن أنه لا بد من تجديد، مش الخطاب الدعوي، لا لا، ده كلمة الخطاب الديني بدأوا يتسللوا بها لتجديد الخطاب الشرعي. النصوص نفسها يا جماعة ما عادش تنفعنا. لما تسمع وزير، وزير المفروض أن دوره المحافظة على الدين، يقول أحاديث النبي كقائد سياسي لا يجوز العمل بها في عصرنا، ويطلع ويقول أن كتير من الأحاديث النبوية لو النبي كان معانا ما كانش قال بها. طب إزاي ده؟ أنت حضرتك بقيت بتدعو بقصد أو بغير قصد لعصرنة الإسلام، وهذا هو مقصد العلمانية الرئيس. لأن عصرنة الإسلام معنى كده أن الإسلام دون يحتاج إلى تطوير. طب إحنا هنطوره لعشر سنين قدام، وكمان عشر سنين هنحتاج لتطوير تاني عصرنة الإسلام عشان يوافق، وانت ماشي بقى يبقى أنت بتعمل دين اسمه الدين الموازي لدين الإسلام، وهو ده الدين اللي بيسموه الدين الليبرالي الأمريكاني المعتدل الذي جاءنا على فوهات المدافع. كذلك من أهداف هؤلاء بقصد أو بغير قصد فتح الباب للاجتهاد في الدين من غير أهله، بدعوى أن الاجتهاد في الدين ليس حكرا على أحد. عشان كده تلاقي واحد صحفي يقول لك انا من حقي ان انا اجتهد في الدين، تلاقي واحد ملحد ملحد. ثم ان تهنئه النصارى بالكريسماس لا تجوز باتفاق ائمه المذاهب الاربعه، ولا اعلم قولا مخالفا في هذه المساله الا في الزمن المتاخر، وهي اقوال لا يعتد بها. وقد نص على تحريم حضور أعياد غير المسلمين الدينية العقائدية الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، وأجمع ونقل الإجماع على حرمة ذلك الإمام ابن القيم والإمام ابن حزم وغيرهما، وراجع كتاب أحكام أهل الذمة. وقد قال عمر بن الخطاب فيما رواه البيهقي بسند صحيح: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. طب يا مولان، موقف العلماء الرسميين الشيوخ الرسميين، ملناش دعوة انتم بالجماعة الدؤون والنابتة والمتشددين والجماعة اللي بيقولوا عليهم دول، موقف الرسميين من مسألة، موقف الرسميين من مسألة الاحتفال بأعياد غير المسلمين العقائدي. هنراجع فتاوى دار الإفتاء المصري، هنجد فتوى للشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الراحل، أفتى بحرمة ذلك في فتاوى دار الإفتاء المصرية سنة 31 المجلد رقم 34 صفحة 14 لسنة 1928 ميلادي. أفتى شيخ الأزهر بها، فعلى مذهب إخواننا اللي طلعوا في المقدر الجديد دلوقتي يبقى شيخ الأزهر من المتشددين وشيخ الأزهر من المتنطعين. طيب الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله تعالى عليه له مقطع منتشر على اليوتيوب في حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم العقائدية الدينية، انتصر فيها لأنه لا يجوز. الشيخ عبد الحميد كشك، مش الشيخ أزهري برضو ولا رحمه الله ورضي عنه، له مقطع على اليوتيوب عن حكم الاحتفال بعيد الكريسماس وبليلة رأس السنة. الدكتور مازن السرساوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف له مقطع على اليوتيوب عن حكم الاحتفال بمثل هذا. طبعا مش هنتكلم بقى في غير الرسمي، يعني مش هكلمك على الدكتور ذاكر نايك، مش هكلمك على الشيخ أبو إسحاق الحويني، مش هكلمك على فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مش هكلمك عن كل دول، أنا هكلمك بس عن هؤلاء العلماء الذين أفتوا بحرمة ذلك. من الفتاوى الغريبة التي يعني صدمت أنا بها شخصيا فتوى للدكتورة سعاد الصالح. والدكتورة سعاد الصالح يعني معروفة بأنها يعني بتحب كده تنشر الأقوال الشاذة بين الناس. نشر موقع جريدة الوطن فتوى جاءت على لسان الدكتورة سعاد الصالح إن بوس الشاب لخطيبته يجوز شرعا في حالة الصلح بعد الفصال. طبعا أحمد كان نفسه في الفتوى دي وعلى رأي الشيخ، وعلى رأي الشيخ قبل كده ما ينفعش. لكم أن تتخيلوا يا إخوة مثل هذه الترهات، أي إنسان في الدنيا عارف يعني إيه خطبة. الخطبة ما هي إلا مجرد وعد بالزواج، صح ولا لا؟ طيب مجرد وعد بالزواج يعني إيه؟ يعني امرأة أجنبية عني لا يحل لي منها أي شيء، فهي بالضبط كبقية البنات وكبقية النساء لا يحل لي منها شيء. أمال الخطبة دورها إيه؟ إن أنا بس بقول للناس وبقول لبيتها وبقول لها هي أنا تقدمت لك وحجزك علشان أتزوجك زواج شرعي. طيب بعض الناس لتفلتهم عن أحكام الله تبارك وتعالى وبعدهم عن شريعة الله تبارك وتعالى افتكروا إن الخطبة تساوي العقد. يقول لك ده فلان ده خطيبك، خطيبها بقى إيه يعني هلا بلا بقى يعني يجوز كل شيء. تخيل إن مثل هذا الكلام يخرج عن أستاذة للفقه بكلية دراسات إسلامية. هذا كلام مش فاهم، هل ده على نفس نسق كلام جمال البنا اللي كان بيشرع عن العلمانية ويطلع يقول أصل الشباب والبنات في مشكلة كساد في الزواج وفي صعوبة في الزواج وفي تعثر في مسألة الزواج، فلو ولد قبل بنت زميلته قبلة أو اثنين فدوا من اللمم الذي يغفره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. انت حضرتك بتقنن للزنا او لمبادئ الزنا؟ انت كده بماشي في الدين الموازي. الله يقول ولا تقربوا الزنا وانت بتشرع لمقدمات الزنا. انت مش هنقول ده قول شاذ، ده هذا لم يقل به احد، لم يقل بذلك احد الا انت. انا لله وانا اليه راجعون. من الفتاوى العجيبه التي نشرت على موقع جريدة اليوم السابع وهو منسوب لمفتي مصر الأسبق المفتي الدكتور علي جمعة الأشعري الصوفي الشهير. الدكتور علي جمعة نسب إليه أنه قال إن الرقص معصية مش فن رفيع ولا تخين. الحقيقة أن الكلام ده صعب جدا، وانا قلت اما راجع كده جايز يكون فعلا الكلام ده يعني له سند، ففوجئت بان في فتوى في دار الافتاء المصريه بتتكلم عن حكم الرقص بانواعه، حكم الرقص بانواعه. ففوجئت يا اخوه بما يلي. حكم الرقص المبادئ: واحد، الرقص الإفرنجي الذي يرقص فيه الرجل والمرأة محرم شرعا. ثانيا، الرجل الذي يرقص مع أجنبية والمرأة التي ترقص مع أجنبي، وكذلك الرجل الذي يرقص مع امرأته على مرأى من الناس، كل هؤلاء آثمون لهذا الفعل، مستحقون لما أعده الله للفاسقين الظالمين لأنفسهم من العقوبة في الدنيا والآخرة. ثالثا، من رضي بذلك سواء كان حاضرا وقت ارتكابه أم غائبا فهو آثم، لأن الرضا بالمعصية معصية. ثم في التفاصيل ذكر المفتي، والمفتي هو الشيخ عبد المجيد سليم، الشيخ عبد المجيد سليم اللي هو شيخ الأزهر الراحل، قال: والرقص من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد الأمور العامة والخاصة، وسبب لكثرة الفواحش والزنا، فهو من الكبائر بلا خلاف نعلمه. نختم مجلسنا اليوم بفتوى صدرت على لسان أحدهم وهو الدكتور مظهر شاهين. وطبعا الدكتور مظهر له كلام كثير يعني يعف اللسان عن ذكره، ولن نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. هو تكلم من جملة ما تكلم في مسألة حكم تشبه المسلم بالكافر، وقال الكلام دوان في قناة من القنوات حكم تشبه المسلم الكافر، وقال إن ياريت المسلمين يعني يتشبهوا بغير المسلمين في التقدم و طبعا ده صح، ويبطلوا بقى الكلام اللي ملوش لازمة اللي الجماعة المتشددين بيقولوه، وقاعدين يقولوا لنا الاحتفال بأعياد غير المسلمين وبتاع، يسيبهم من النغمة دي، احنا هنحتفل وانتم مش أتقى لله مننا. فأنا راجعت فتاوى دار الإفتاء المصري، وبرضو الفتوى هي لفضيلة الشيخ عبد المجيد سليم سنة 31 المجلد أو الملزمة 345 في جمادى الآخرة سنة 1347 هجرية الموافق 26 نوفمبر 1928. المبادئ: الكفر شيء عظيم فلا يحكم به على مؤمن متى وجدت رواية أنه لا يكفر، ولا يكفر مسلم إلا إذا اتفق العلماء على أن ما أتى به يوجب الردة. ثانيا: لا يكفر المسلم متى كان لكلامه أو فعله احتمال ولو بعيدا يوجب عدم تكفيره. ثالثا: لا يخرج الرجل من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. رابعا: ما يتيقن أو ما يتيقن بأنه ردة يحكم به عليه، وما يشك في أنه ردة لا يحكم به، لأن الإسلام الثابت لا يزول بالشك. خامسا: مناط التكفير هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين. سادسا: مجرد لبس غير المسلمين تشبه بهم في اللبس ليس كفرا، لأنه لا دلالة فيه على الاستخفاف بالدين ولا على التكذيب بشيء مما علم من الدين بالضرورة حتى يكون ذلك ردة. سبعة، ودي نقطة مهمة جدا: كل من حبذ واستحسن أفعال الكفر إذا وجد منه ما يدل على ذلك دلالة قطعية يحكم بكفره. تمانية: كل من حبذ واستحسن فعل الكفر أو أفعال الكافرين وما هو كفر إذا وجد منه هذا الاستحسان ظهر على لسانه في سلوكياته في كتاباته ما يدل على ذلك دلالة قطعية يحكم بكفره. ده دلوقتي بيقولوا لا ده احنا ده مش المسلم كمان، ده بيقولوا ده هم أحسن مننا، يعني مش بيستحسن بس فعله، ده بيقول لك ده هم أحسن مننا، وأحسن مننا مش بيقصد بذلك، مش بيقصد بذلك في الحاجات الدنيوية، لا 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 لا، ده هو كمان بيحسن أحيانا عقيدته. يعني لما تلاقي واحد إعلامي طالع يقول أنا لا أشعر بطمأنينة وراحة إلا لما أروح الدير الفلاني ووقف هناك، الله أكبر الله أكبر. ثمانية، لابس ملابس غير المسلمين، إذا قصد التشبه بغير المسلمين مع عدم ما يدل على الاستخفاف أو التكذيب بشيء مما علم من الدين بالضرورة يكون آثما ولا يحكم بكفره. تسعة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم يحمل على أنه يكون كافرا مثلهم إن تشبه بهم فيما هو كفر، كتعظيم يوم عيدهم، كتعظيم يوم عيدهم تبجيلا لدينهم أو لبس شعارهم، أو لبس شعارهم، يلبس الصليب أو يلبس البرنيطة بتاعت اليهود أو بتاع، قاصدا الاستخفاف بالدين، وإلا فإنه يكون آثما إذا لم يكن قاصدا الاستخفاف بالدين. يعني هو حاله حاجة من الاثنين، لا يبقى آثم لا يبقى خارج من الملة، إذ لو ما كانش قاصد الاستخفاف بالدين وإنما بيعمل الكلام ده على سبيل المجاملة وبتاع وعشان يتقال إعلاميا إن درج المعتدل وبيحقق المواطن، واخد بالك، أو كان يجهل الحكم. عشرة، يحرم التشبه بأهل الكتاب فيما كان مذموما ويقصد التشبه بهم فيه. 11، لبس القبعة وغيرها من ملابس غير المسلمين بدون قصد التشبه بالكفار بل قصدا لدفع برد أو حر فلا إثم في ذلك ما دام لم يوجد منهم استخفاف أو تكذيب. يعني لو واحد النهاردة لبس مثلا حاجة بيلبسها غير المسلم بس هو بيلبسهاش كده حبا فيها، ده هو بيلبسها عشان هي بتقيل برد أو الحر، كاسكتة اللي الشيخ أحمد لبسها دي وكلام من ده، نقول له أنت لست واقعا في طائلة هؤلاء ما دام أنك لم تستحسن فعلهم وما دام أنك لم تشرع هذا الفعل وتقول للناس ده أحسن من لبس القميص واللحية والكلام ده. ده شيء من الفتاوى ذات البلاوة والتي يصح أن نقول عليها فتاوى آخر زمن. أردت أن أنا أضرب بها مثل، وإن كان هناك عشرات الأمثلة الأخرى التي تطفح بها السوشيال ميديا من كلمات لا أدري الذي يتكلم بها، يعني إن صح أنه تكلم بها، وطبعا أنا بقول إن صح وبذكر أسماء المواقع عشان يبقى العهد على المواقع، أنا ماليش دعوة، إنما إن صح هذا الكلام، هذا كلام علمي يا إخوة، هل كلام ده كلام الله أم كلام رسوله؟ هل هذا يتوافق مع الوحي ومع الحق؟ لقد قرأنا الفتاوى النورانية الدامغة التي نطق بها أئمة الفتيا في دار الإفتاء المصرية من كبار علماء الأزهر الشريف، فيا ليت هؤلاء يتبعوا شيوخهم، يا ليت هؤلاء يتبعوا رؤوسهم، يا ليت هؤلاء يحترموا ويجلوا من سبقهم في العلم والفهم والديانة. هذه نصيحة لله، ليس المقصود بها التقريع وليس المقصود بها التشهير، وإنما المقصود بها النصيحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن شاء الله إن قدر لنا استئناف هذه السلسلة نورد بعض الفتاوى المنتشرة على السوشيال ميديا منسوبة إلى أناس يدعون أنهم رسميون ثم هم خالفوا الحق بدليله من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله، وكما عهدتموني فلا أرد عليهم بعيدا عن الأدلة الشرعية وبعيدا عن أقوال أهل العلم، ولا أرد عليهم بسوء أو بشت، فلا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ونرجو الله لإخواننا هؤلاء الهداية والأوبة، فسنفرح جدا بأوبة هؤلاء ممن تصدروا ورمزوا إعلاميا، سنفرح بتوبتهم واعترافهم بخطائهم، وسنفرح لهم إذا هم انضموا إلى أهل الحق وقالوا بالحق ولم يخشوا إلا الله. وهذه هي علامة الربانيين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نسأل الله أن يجعلنا وإخواننا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن يثبتنا على الحق وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.